الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرصكم إن كنتم صارمين، انطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرب قادرين. يقول تعالى ذكره: فتنادى هؤلاء القوم وهم أصحاب الجنة، يقول نادى بعضهم بعضا مصبحين، يقول بعد أن أصبحوا أن يغدوا على حرثكم وذلك الزرع إن كنتم صارمين، يقول إن كنتم حاصدي زرعكم، فانطلقوا وهم يتخافتون، يقول فمضوا إلى حرثهم وهم يتسارون بينهم، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، يقول وهم يتسارون، يقول بعضهم لبعض لا يدخلن جنتكم اليوم عليكم مسكين. وساق بإسنادي إلى قتادة قوله: فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، انطلقوا وهم يتخافتون، يقول يسرون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وساق بإسناده عن قتادة قال: لما مات أبوهم غدوا عليها فقالوا لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا التفسير من الإمام لما قال يقول تعالى ذكره إلى قوله لا يدخلن جنتكم اليوم عليكم مسكين، هو التفسير الجملي، وكما تلاحظون أو الإجمالي، كما تلاحظون لم يرد خلاف بين مفسري السلف في معاني هذه الآيات، فإن بعضها قد لا يكون ورد فيه معنى لكنه واضح وظاهر، واعتمد قول قتادة مع أن قول قتادة أقل مما ذكره هو، فإذن هو كأنه فصل وفرع على قول قتادة. قول سبحانه وتعالى فتنادوا مصبحين، لو أردنا أن نعرف هذه الفاء فتنادوا مصبحين مرتبطة بماذا؟ هل مرتبطة بما قبلها الجمل التي قبلها؟ يعني لو لاحظنا الجمل التي قبلها إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، ثم قال فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، ثم قال بعدها فتنادوا مصبحين. فأي الجمل ترتبط به هذه الفاء؟ استئناف، آخر جملة فأصبحت كالصريم، فطاف عليها طائف من ربك فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين، ليس هناك ارتباط ولا لا؟ ولا يستثنون، يعني لو لاحظنا هي مرتبطة بماذا؟ بقوله سبحانه وتعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا قسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فتنادوا مصبحين، فتنادوا مصبحين. بين جملة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، هذه فيها إشارة إلى أنهم أقسموا وبيتوا هذا ليلا، يعني فيها إشارة. ثم لما حصل هذا التواطؤ فنادوا مصبحين، إذا ارتبطوا بهذه الجملة. قول سبحانه وتعالى فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم إشارة إلى أنها كان الأمر بالليل. فإذا هذا الترتيب الآن الذي في القصة هو ترتيب الحدث كما هو، ولكن حدث أصحاب الجنة أنهم ولا يستثنون فتنادوا مصبحين، لكي نعلم ارتباط الفاء أين ذهبت الفاء. لأن الخطاب لهم فتنادوا. أما في الكلام الذي في الوسط فهو كلام عن الجنة وما فعل الله سبحانه وتعالى بها. قوله سبحانه وتعالى فتنادوا مصبحين أي بعد أن دخلوا في ماذا؟ في الصباح، يعني المصبح الذي دخل في الصباح. وهذا يدل على أنهم قد نادى بعضهم بعضا، نادى بعضهم بعضا، لأن تنادى بمعنى تفاعل، وهذه الصيغة تفاعل الغالب فيها أنها تدل على المقابلة بين شخصين. لما تقول تقاتل محمد وتسكت يعلم من الجملة أن مقابل محمد قد سقط، لأنها تدل على ماذا؟ على المقابلة. فهنا أيضا تنادوا كأن بعضهم ينادي بعضا ويحثوا على ماذا؟ على الإسراع. ثم قال أن اغدوا، تنادوا النداء يشير إلى القول، النداء يشير إلى القول، ولهذا بعض البلاغيين يشير إلى أن قوله أن اغدوا مرتبط بجملة فعلية محذوفة، تنادوا قائلين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين. واغدوا أيضا بمعنى اذهبوا، لكن أيضا اتخذ هذا اشتق من الغدو وبداية النهار، لأن كل فعلهم إنما هو في بداية النهار قبل أن يأتيهم أحد من المساكين. قال أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، يعني إن كنتم حاصدي زرعكم. هذه إن كنتم تحضيضية، هذه إن كنتم ماذا؟ تحضيضية، يعني فيها معنى الحظ. وإذا جاءت إن كنتم كأن فيها ماذا؟ نوع من التوقع وليس من الجزم، يعني كانوا يقولون إن كنتم قصدتم ذلك فاذهبوا. لو قالوا إذا كنتم فإنه يدل على الجزم التام، يدل على ماذا؟ على الجزم التام. لكن لما قال إن كنتم دل على وجود نوع من ماذا؟ من التردد. أين هذا التردد سيأتي؟ قال أوسطهم ألم أقل لكم، لأن هناك سيأتي عتاب الأوسط ما يدل على أنهم لم يكونوا كلهم ماذا؟ على وجه واحد، بل كان في تردد وفي أخذ وعطاء بينهم. ثم غلب القائلون بأن يصرم الزرع كله. قال فانطلقوا وهم يتخافتون، انطلقوا أي مشوا منطلقين، وهذا كل دلالة على السرعة. تلاحظون كل الأفعال تنادوا أن يغدوا انطلقوا وهم يتخافتون، أي يسر بعضهم إلى بعض، يسرون بماذا؟ أيضا قائلين ألا يدخلنا اليوم عليكم مسكين، لأنهم يعني يقولون أسرعوا واصرموا حرثكم لأجل ألا يدخلنها عليكم مسكين، بمعنى أنه إذا دخلوا وقد صرمت لا يجدون شيئا، لا يجدون شيئا. ولاحظوا التأكيد بقوله ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. أما ما ذكره قتادة قال يسرون ألا يدخلنا اليوم عليكم مسكين في رواية سعيد، وفي رواية معمر قال لما مات أبوهم غدوا عليها فقالوا لا يدخلنا اليوم عليكم مسكين. فكمان نلاحظ أنه إنما هو تفسير لآخر الآية وليس تفسيرا لقوله فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون. من جهة المعنى السؤال الآن، هل أحد منا يخفى عليه معاني هذه الجمل الثلاث؟ هل يخفى على أحد معاني هذه الجمل الثلاث؟ إذا تأملناها نجد أنها غير خافية، غير خافية. ما جئنا لما بعد جئنا وغدوا على حرد قادرين، ما جئناها، نتكلم عن جملة فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون. الجمل الثلاث هذه التي لم يشر فيها إلى ما إلى شيء مما قاله السلف. وعلى تذكرون في بعض اللقاءات قلنا أنه قد ترد بعض الجمل لا يرد فيها عن السلف شيء ولكنها تكون ظاهرة وواضحة لا تحتاج إلى بيان. والتعليقات التي علقناها قبل قليل تعليقات خارج المعنى وليست في المعنى، التعليقات كلها خارج المعنى وليست في المعنى. فإذا المقصد من ذلك بما أن المعنى واضحا فأحيانا قد يبينه السلف وأحيانا قد يتركونه اعتمادا على أنه شيء معروف. وهو الذي يدخل ضمن مقارب العباس تعرفه العرب أو تعرفه الأرحم الله تعرفه العامة. المثال هذا الكلام لا يخفى على أحد. نعم.
ثلاثة التأويل في معنى الحرف في هذا الموضع. قال بعضهم معناه على قدرة في أنفسهم وجد. فكر من قال ذلك لقب إسناده عن ابن عباس قوله وغدوا على حرب قادرين قال ذو قدرة. لقب إسناده عن مجاهد في قوله على حرب قادرين قال على جد قادرين في أنفسهم. لقب إسناده عن الحسن في قوله وغدوا على حرب قادرين قال على جهد أو قال على جد. لقب إسناده عن قتادة قادرين غدا القوم وهم محدون إلى جنتهم قادرون عليها في أنفسهم. لقب إسناده عن قتادة وغدوا على حرب قادرين قال على جد من أمرهم. لقب إسناده عن ابن زيد في قوله وغدوا على حرب قادرين على جد قادرين في أنفسهم. قال آخرون فالمعنى ذلك وغدوا على أمر قد أجمعوا عليه بينهم وأسسوه وأسروه في أنفسهم. ومن قال ذلك ساق بإسناده عن مجاهد وغدوا على حرب قادرين قال كان حرث لأبيهم وكانوا إخوة فقالوا لا نطعم مسكينا منه حتى نعلم ما يخرج منه. وغدوا على حرب قادرين على أمر قد أسسوه بينهم. ساق بإسناده عن مجاهد في قوله على حرب قال على أمر مجمع. ساق بإسناده عن عكرمة وغدوا على حرب قادرين قال على أمر مجمع. وقال آخرون بل معنى ذلك وغدوا على فاقة وحاجة. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن معمر قال قال الحسن في قوله وغدوا على حرب قادرين قال على فاقة. وقال آخرون بل معنى ذلك على حنق. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن سفيان وغدوا على حرب قادرين قال على حنق. وكأن سفيان ذهب في تأويله هذا إلى مثل قول الأشهب بن رميلة أسود شرا لاقت أسود خفية تساقوا على حرب دماء الأساوب يعني على غضب. وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة يتأول ذلك وغدوا على منع ويوجهه إلى أنه من قولهم حاردت السنة إذا لم يكن فيها مطر وحاردت الناقة إذا لم يكن لها لبن كما قال الشاعر فإذا ما حاردت أو بكأت فت عن حاجب أخرى دينها. وهذا قول لا نعلم له قائلا من متقدم العلم قاله وإن كان له وجه. فإذا كان ذلك كذلك وكان غير جائز عندنا أن يتعدى ما أجمعت عليه الحجة فما صح من الأقوال في ذلك إلا أحد الأقوال التي ذكرناها عن أهل العلم. وإذا كان ذلك كذلك وكان المعروف من معنى الحرب في كلام العرب القصد من قولهم قد حرد فلان حرد فلان إذا قصد قصده ومنه قول الراجز وجاء سيل كان من أمر الله يحرد حرد وجاء سيل كان من أمر الله يحرد حرد الجنة المغلة يعني يقصد قصدها. صح أن الذي هو أولى بتأويل الآية قول من قال معنى قوله وغدوا على حرب قادرين وغدوا على أمر قد قصدوه واعتمدوه واستسروه بينهم قادرين عليه في أنفسهم.
نعم. كما تلاحظون الاختلاف في معنى الحرب، وهو مشترك أيضا في الكلام عن معنى قادرين، يعني غدوا على حرب قادرين. قبل أن ندخل في هذا الخلاف، هل الكلمة لجملة وغدوا على حرب قادرين هل هي الآن مرتبة أو هناك تقديم وتأخير؟ يعني هل الآن الأصل نقول غدوا قادرين على حرب فنعلق الجار والمجرور باسم الفاعل، أو نقول غدوا على حرب فنعلق على حرب بغدوا؟ إن علقناها بحرب بقادرين سيكون لها معنى، وإن علقناها بغدوا سيكون لها معنى، سنشير إلى ما ذكره إن شاء الله طاهر بن عاشور في هذا. لكن من ذكر أنها على حرب قادرين متعلقة بقادرين يكون فيها تقديم وتأخير، وهذا التقديم والتأخير من فوائده رعاية فواصل الآيات. يعني من فوائد التقديم والتأخير فيما لو كانت على حرد قادرين متعلقة على حرد متعلقة بقادرين، من فوائدها رعاية فواصل الآيات. لأن لو جعلناها كما هي قلنا وغدوا قادرين على حرد تختلش فواصل الآيات. طبعا التقديم هذا أيضا يدل على الاختصاص، يدل على الاختصاص أيضا، وسدد الإشارة إليه في كلام الطاهر إن شاء الله. نأتي الآن إلى كيف نتعامل مع هذا الخلاف. عندنا الآن جانبان في مثل هذا الأمر. الأول، الجانب الأول مرتبط بالمعنى في اللغة، والجانب الثاني مرتبط بالمعنى السياقي، المعنى في اللغة والمعنى السياقي. نأتي الآن إلى أول قول. من فسر الحرب بأنه على قدرة في أنفسهم وجد، لأنه على قدرة في أنفسهم وجد، لما قال ابن عباس وغدوا على حرب قادرين قال ذو قدرة، هذا تفسير لحرب أو لقادرين؟ الأقرب أنه تفسير لقادرين وليس تفسيرا للحرب. كذلك قول تلميذه مجاهد لما قال على جد قادرين في أنفسهم وغدوا على حرد على جد قادرين في أنفسهم، إذا فسر الحرب بمعنى إيش؟ بمعنى الجد. الجد بمعنى ماذا؟ لا، الجد هنا معنى العزم، بمعنى العزم. يعني الأقرب أن يكون الجد هنا بمعنى العزم. طيب قادرين في أنفسهم هذا إشارة إلى معنى قادرين. لما نأتي إلى رواية أخرى عن الحسن على جهد أو على جد، وهي قريبة من كلام مجاهد، يعني غدوا على جد بأنفسهم عزم، يعني كأنهم عزموا على عزموا قادرين على ما سيفعلونه. سعيد قال غدا القوم وهم محردون إلى جنتهم. ما معنى محردون؟ قاصدون. هنا كلام قتادة الأقرب فيه أن يكون معنى القصد بدلالة حرف الجر إلى، قال محردون إلى جنتهم قادرون عليها في أنفسهم. طبعا هذا ما يظنونه هم الآن، طبعا ما يظنونه هم، وغدوا على حرد قادرين، يعني قد رأوا أنفسهم أنهم قادرون على ما سيفعلون في هذه الجنة. قتادة قول آخر من طريق معمر قال على جد من أمرهم، وهذا اللي بمعنى إيش؟ العزم التام. وكذلك بن زيد قال على جد قادرين في أنفسهم. إذا تشكل لنا من هذا القول الآن أن المراد بالحرب اللي هو الجد بمعنى العزم، أي أنهم عزموا وصمموا على ما في أنفسهم وغدوا على حرب قادرين، يعني على جد وعزم قادرين في أنفسهم أن يفعلوا ما عزموا عليه. ما الذي عزموا عليه؟ الذي هو إيش؟ الصرام. هذا القول الأول. إذا سبكنا الآن الآية عليه كيف يكون المعنى؟ فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين وغدوا على جد قادرين في أنفسهم ألا يدخلن مسكين وأن يصرموها، يعني قادرين على قادرين في أنفسهم على منع المساكين وعلى الصرام. هكذا يكون المعنى. القول الآخر بل قالوا بل معنى ذلك وغدوا على أمر قد أجمعوا عليه بينهم وأسسوه وأسروه في أنفسهم. وذكر رواية عن مجاهد وقال كان حرث لأبيهم، كان بمعنى وجد لمعنى الوجدان، وكانوا إخوة، هذه كان الناقصة، فقالوا لا نطعم مسكينا حتى نعلم ما يخرج منه. ثم قال وغدوا على حرث قادرين على أمر قد أسسوه بينهم. هل يختلف معنى الكلام عن السابق من جهة المعنى؟ هل هناك فرق بين المعنيين؟ يعني الآن قول مجاهد الأول وغدوا على جد قادرين، هنا وغدوا على أمر قد أسسوه بينهم. الاختلاف بينهما اختلاف ماذا؟ تعبير، أليس كذلك؟ إنه في الحقيقة اختلاف تعبير، فإذا لا يصلح أن يكون قولا مستقلا، وإنما هو اختلاف تعبير من المفسر، يقول مرة بقول ومرة يقول بقول آخر، لكن ليس بينهما تعارض. هذا المعنى هو نفس هذا المعنى. أيضا أورد عن مجاهد مرة أخرى قال على أمر مجمع. هل قوله على أمر مجمع يختلف عن قوله على جد؟ مدام عزيمة، إذا مدام عزموا كأنهم أجمعوا على هذا الأمر، فإذا نلاحظ أن قول مجاهد وإن اختلفت العبارات فهو يؤول إلى معنى واحد إلى الآن. عكرمة أيضا قال على أمر مجمع، وهذا في حقيقة يعود إلى ما قاله مجاهد. فإذا كأن هذا القول في حقيقته الذي أفرده الطبري رحمه الله تعالى إفرادا وفي حقيقته داخل ضمن القول الأول، إذا كان فهمنا لما قاله السلف في هذه العبارات صحيحا فيؤول إلى القول الأول. القول الثالث ذكره قال وغدوا على فاقة وحاجة، وهذا ذكره عن الحسن. كيف غدوا على فاقة قادرين؟ يعني هل هم الآن يطلبون الفاقة لأنفسهم أو يريدونها لغيرهم؟ الفاقة للحاجة على غيرهم، ليس كذلك؟ إذا الآن الحسن وجه الخطاب على حرد بأنه على إيش؟ على فاقة، لكن بمعنى سنبيت كلام الطبري في رده على منع. وفي حقيقة لتأمل هذا القول سيرجع إلى قول أبي عبيدة الذي انتقده الطبري، يعني بينهما إيش؟ تلازم، لأنهم إذا منعوهم أصابوهم بالفاقة وما أصابوهم بالفاقة، طيب ولا يمكن أن يصيبهم بالفاقة إلا إذا منعوهم، فإذا هناك تلازم بين قول الحسن وبين قول أبي عبيدة الذي سيأتي بعد قليل. إذن قول الحسن وغدوا على حرد، الحسن البصري وغدوا على حرد أي على فاقة قادرين، يعني كان معنى كلامه يقول غدوا على منع هؤلاء المساكين حاجتهم قادرين. إيه هل سألت السؤال يا طارق، أولا هل هم يريدون منع الحاجة لهم هم ولا منع الحاجة عن الآن؟ كل الهدف الآن من فعل هذا ما هو؟ إيه هذا هو، فكون الآية كلها منساقة إلى هذا المعنى أو لا؟ جيد، إيه هذا تفسير إشاري ليس هو المقصود الآن بالآية، هذا يستفاد من الآية نعم لكن ليس هو المقصود. فلكم تذكرون سابقا أننا ناقشنا قضية يجب أن نفرق بين التفسير الذي يكون مرتبطا بماذا؟ بالسياق، والفهوم الأخرى التي تكون منتزعة من السياق أو من ألفاظ الآية، فهذا ليس في إشكال والكلام تقوله صحيح، لكن ليس هو المراد الآن، لأن كل الخطاب موجه على منع الفقراء وليس على أنهم هم يمنعون الفاقة منهم. ما رأوا هذا، هم مغتنون حتى بتقسيم أبيهم، هم يريدون زيادة غنى وليس دفع فاقة، فنبقى على أن الفاقة التي يقولونها أنهم قادرون على أن تكون الفاقة في هؤلاء الفقراء بعد منعهم من الثمرة. يعني كيف نفهم الآن؟ جميل، عندنا الآن رواية أبي رجاء عن حسن قال على جهد أو قال على جد، ورواية معمر قال على فاقة، أن تريد الآن أن تربط بين الروايتين، هل هم بالفعل كانوا على فاقة؟ ما يظهر لي، أنا أحس أنه ما زال في أنه غدوا على فاقة لغيرهم قادرين، ليس على فاقتهم هم، إنه غدوا على فاقة لغيرهم قادرين، ما زال هذا عندي أقرب. طيب سؤال ثم إنم لو تفتح عشان الصوت بس.
قال هنا في تفسير هود، قال الحسن على حرد أي على منع من الفاقة.
هذا توضيح، لكنه ما زال منع من الفاقة لهم ولا للآخرين، لكن جيد عموما، هذا جيد لأنه يعني يفيدنا. طبعا هذا تفسير هود بن محكم، وهود بن محكم من أعلام الإباضية في القرن الثالث، وقد اختصر تفسير يحيى بن سلام، ويحيى بن سلام من أعلام أهل السنة، توفي سنة 200، وإن كان اثنين بالإرجاء لكن يعني لم يثبت عليه، كتب تفسيره، وأغلب تفسيره مروي عن البصريين، ومنهم الحسن البصري وقتاده. فهذه الرواية الموجودة في تفسير هود المحكم اللي مختصر لتفسير يحيى بن سلام يشرح لنا معنى، أو يشرح لنا عبارة الحسن لما قال على فاقة، وهذا يفيد أو ينبه طالب العلم في أن يجتهد في جمع المروي عن السلف في مجموعة من الكتب، لأن بعضها قد يفك إشكال بعض مثل هذه الرواية. فبالرواية الأخيرة الآن التي هي رواية سفيان أو قول سفيان، قال غدوا على حنق اللي بمعنى الغضب قادرين، يعني كانوا يقول وغدوا وهم يعني حالهم ماذا؟ حال الغضب قادرين، أيضا نفس القضية قادرين في أنفسهم على أن يصرموا وأن يمنعوا المساكين. هل يفهم من سياق الآيات أن هؤلاء الأبناء كانوا بالفعل غاضبين؟ وأين وجه ذلك؟ وأنهم كانوا يغضبون من هذا. طيب هذا صحيح، يعني أنه الآن الحقيقة لو تأملنا حقيقة فعلهم فهو مجتمع عندهم مجموعة من الأخلاقيات ومنها الغضب، يعني أنهم غاضبون من تصرف أبيهم، وإلا لما فعلوا هذا الفعل. المقصود من ذلك أن نعرف أن تفسير سفيان تفسير صحيح من جهة اللغة ومن جهة المعنى. إذا الآن تكون عندنا من معاني كم معنى؟ مقاتل، نعم لو شوفنا مقاتل. طيب كم الأنصار من قول؟ كم قول؟ خمسة أقوال أو أقل؟ لدمجنا الأول، دمجنا الأول والثاني تصير ثلاثة أشياء، يعني إن قلنا وغدوا على جد وعزم اللي معنى الجد معنى العزم قادرين في أنفسهم، وغدوا على فاق على منع للفقراء قادرين، وغدوا على غضب وحنق قادرين، وغدوا على غضب وحنق قادرين. هذه المعاني الثلاثة هل اتصفوا بها أو لم يتصفوا بها؟ اتصفوا بها، إن هذه المعاني الثلاثة اتصفوا بها. هل السياق ينبو عن أحد منها، يعني ما يتوافق معه السياق؟ هل بينها تضاد؟ إذا قلنا بأحد هذه الأقوال نسقط القول الآخر، أيضا لا. إذن نقول إن جميع هذه الأقوال صحيحة ومعتبرة من جهة التفسير، وهذا نوع من إعجاز القرآن يحسن التنبه له، وهو اختيار اللفظة الواحدة الدالة على أكثر من معنى في الحدث الواحد، في الحدث الواحد، يعني لفظة واحدة دلت على أكثر من معنى في حدث واحد. قد يقول قائل لماذا تعتبر كل هذه مرادة وليس عندنا دليل على أن أحدها هو المراد، على أنها كلها مرادة. نقول لأنه ليس عندنا دليل على أن أحدها هو المراد، مادام ليس عندنا دليل في السياق أو غيره على أن أحدها هو المراد فنجعلها كلها محتملة، وتكون من إعجاز القرآن في ألفاظه أنه اختار اللفظة المتناسبة لأكثر من معنى. والظاهر سبق لنا أمثلة من هذا أو لا؟ هل تذكرون شيئا؟ ما كان في خاطري الآن أنه سبق مثال على نفس الصورة أكثر من معنى في لفظة واحدة. صارمين أو الصريم، الصريم هي الصريم، أيضا ذكرنا في الصريم قريب من هذا المعنى، ما زالت الأسبوع الماضي نتوقع أنها قبل بكثير، الصريم الأسبوع الماضي أيضا. ها؟ وعتل أيضا، لكن عتل في نهاية تولي لمعنى، يعني لمعنى واحد، لكن يكون أكثر من معنى وتكون كلها مرادة، هذا من بلاغة القرآن. قبل أن نناقش، نعم معلش، لو 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 قيل وغدوا على حرب كما تقول على حصد، لو وجد هذا القول لقبلناه من جهة، ليس من جهة اللغة، وإنما من جهة إيش؟ لازم السياق، من جهة لازم السياق، يعني أنه من لوازم السياق أنهم كل ما فعلوا هذا من أجل ماذا؟ أن يحصدوا، فتفسير الحرب بالحصد يكون من لوازم السياق وليس من لوازم اللفظة، وليس تفسير اللفظة من جهة اللغة. هي مقبولة لأنه هذا اللي هو التفسير باللازم موجود، لكنه ينبه على أنه هذا لازم المعنى، خصوصا عند المتأخرين يحسن ننبه على أنه هذا لازم المعنى، لأن المتقدمين ما كانوا لما كانوا يقولون الكلام يقولون غفلا، ثم يأتي على المتأخرون يحررون أقوالهم من جهة اللازم السياقي. المعنى اللغوي ما في عادة إلا لابد النقل، لابد من النقل، لأن حرج بمعنى حصد. وأمامك الكتب إذا وجدت ما عندنا معنى. طيب الآن ننتقل قليلا، ننتقل إلى معاني الحرب التي ذكرها اللغويون. إذا رجعنا إلى ابن فارس في كتاب مقاييس اللغة، وهذا هو الاسم الصحيح، لأن بعضهم يقول معجم مقاييس اللغة، لكن معجم كما أشار عبد السلام هارون رحمه الله وضعها في بداية في الطبعة الأولى، لكنه استدركت عليه أنه لم يذكر في ترجمة ابن فارس لفظة معجم، وإنما كان اسم الكتاب مقاييس اللغة، وكذلك في مقدمة الكتاب. وبعض طبعا الباحثين لا ينتبه إلى هذا، والمسألة ليس فيها إشكال، لكن باب التنبيه أن الكتاب اسمه مقاييس اللغة. ذكر أن الحرب يأتي على ثلاث معاني، ذكر القصد والغضب والتنحي، القصد والغضب والتنحي. أما الراغب الأصفهاني في مفرداته فإنه لم يذكر إلا معنى واحدا له معنى المنع، يعني جعل أصل الحرب بمعنى المنع، جعل أصل الحرب بمعنى المنع. نرجع الآن إلى ترجيح الإمام رحمه الله تعالى، بعد أن عرفنا أن كل هذه الأقوال محتملة. الإمام رحمه الله تعالى أولا تأول لسفيان وهو الثوري، تأول له تفسيره، لأنه قال وكأن سفيان ذهب في تأويله إلى هذا، في هذا إلى مثل قول الأشهب ابن رميلة. ماذا نستفيد من فعل الإمام في مثل هذا الموطن؟ اللي هو التخريج، والتخريج تخريج القول على كلام العرب، يعني ليس تخريجا فقط وإنما تخريج على كلام العرب. هذا نستفيده في أن نجتهد بماذا؟ في توجيه أقوال السلف مثل ما نفعل الآن، أن نعرف ما هو اتجاه هذه الأقوال ومن أين صدرت وما تؤول إليه، ما تؤول إليه من جهة السياق. إذا ركبناه في السياق ماذا يكون المعنى؟ قال وكان بعض أهل المعرفة بكلام العربي من أهل البصرة يتأول ذلك وغدوا على منع، ويوجهوا إلى أنه من قولهم حاردة السنة إن لم يكن فيها مطر، أو حاردة الناقة إن لم يكن لها لبن كما قال الشاعر، ثم ذكر قوله. قال وهذا قول لا نعلم له قائلا من متقدم العلم قاله وإن كان له وجه. نريد نقف عند هذه هذين الجملتين. هل الآن الإمام الطبري يعترض على تفسير الحرب بمعنى المنع من جهة اللغة؟ لا. هل يمتنع أيضا من تفسير من جهة السياق؟ أيضا لا. لماذا اعترض عليه؟ قال وهذا قول لا نعلم له قائلا من متقدمي العلم. يعني إذا جعله يرد قول أبي عبيدة هو أنه قول ليس موجودا في كلام السلف، يعني في كلام الصحابة والتابعين وأتباع التابعين من المفسرين. لاحظوا هذه القاعدة عنده. قال بعد ذلك فإذا كان ذلك كذلك، يعني على ما وصف أنه لم يقل به أحد وإنما قال به أبو عبيدة، وكان غير جائز عندنا اللي عنده هو أن يتعدى ما أجمعت عليه الحجة، ما صح من الأقوال في ذلك إلا أحد الأقوال ذكرناها عن أهل العلم. أريد أن تبعوا إلى دقائق كلام الطبري، أين وجه الإجماع الآن؟ الإجماع في عدم ذكر إيش؟ المنع. يعني جعل أقوالهم المختلفة إجماعا في عدم ذكر المنع. واضح الآن الفكرة؟ وهذه دقيقة جدا، أن الطبري رحمه الله تعالى مع أنه قال بأربعة أقوال لهم إلا أنه منع القول بأن يكون الحرب معنى المنع، لأنه يقال فيه الإجماع. قد يقول قائل وأين الإجماع؟ والإجماع على هذه الأقوال وعدم القول بها لأنها متلازمة. واضح الآن الفكرة؟ طيب، فالطبري رحمه الله تعالى ما دام يرى أن له وجها وله شاهد في اللغة والسياق يقبله، لماذا لم يقبله؟ لأنه اشترط في مقدمة كتابه، وهذا مهم جدا أن تنتبهوا إلى مسألة مهمة جدا ومفيدة، وهي معرفة مقاصد المؤلفين ومناهجهم وصلاحاتهم ذات قضايا. يعني مقصد المؤلف من تأليف كتابه ما هو؟ لماذا ألف الطبري هذا الكتاب؟ لا في أشياء غير هذه، يعني صحيح تفسير القرآن مقصد كل من فسر القرآن مقصد تفسير القرآن، لكن وهو يفسر قصد شيء معين في تفسير القرآن، أن يجمع أقاويل السلف، يجمع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه مقاصد. ما هو منهجه في ذلك؟ إيه نعم، لا المنهج كيف يتعامل؟ من المنهج الذي رسمه هو أنه جعل وجود التفسير ثلاثة: وجه لا يعلمه إلا الله، ووجه لا يعلم إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال وجه يعلمه كل ذي علم باللسان، يعني أي واحد عالم بلغة العربية يعلمه، لكنه اشترط عليه أن لا يكون خارجا بتفسيره عن كلام السلف. إذن اشترط إيش؟ أن لا يكون خارجا بتفسيره عن كلام السلف. إذن هو الآن منهجه أنه ضيق الخلاف في التفسير ولا ما ضيقه، وجعل دائرة الخلاف في التفسير هي فقط ما ورد عن السلف، ما كان خارجا عن تفسير السلف فإنه عنده بالنسبة له غير مقبول، ولهذا يعترض على كلام اللغويين ويرد هذه الأقوال بسبب أنه لم يقل بها أحد من السلف. فإذا هذه فائدة مهمة يجب أن ننتبه لها، ما هو سبب رد الطبري والمنهجية التي استقرت عنده أنه لا يجوز الخروج عن كلام السلف، معه كما قالنا هو له وجه إلا أنه رده. أيضا القضية الدقيقة لما ذكر أن اختلافهم مع كون اختلاف إلا أنه إجماع منهم على عدم صحة هذا القول، لأنه لو كان صحيحا إيش لذكره. لكن لما نحن تأملنا في تحليل الأقوال وأيضا ما أفادنا فيه تفسير هود بن محكم، كلام الحسن يؤول إلى كلام أبي عبيدة ولا ما يؤول؟ يؤول، وما دام يؤول فإذا كلام أبي عبيدة صحيح من جهتين، من جهة كونه مرتبط بكلام الحسن، ومن جهة أنه لو كان أيضا مستقلا لجاز القول به لعدم إسقاطه أو معارضته لأقوال السلف، فيكون معنى إذن وغدوا على منع قادرين. طبعا لما نقول غدوا على منع قادرين، هذا التنوين يشير إلى مضاف، منع ماذا؟ يعني غدوا على منع ثمرتهم للمساكين قادرين، يعني من قادر على منع ثمرتهم قادرين. فإذا تكون عندنا هذه المعاني كلها دل عليها قول سبحانه وتعالى وغدوا على حرد قادرين، ويكون ما ذهب إليه الإمام رحمه الله تعالى من الترجيح فيه نظر، بل كل الأقوال صحيحة. بقي فائدة أخيرة أو قبل الأخيرة أخيرة في كلام الطبريين، سنعود نقرأ كلام الطاهر في البيت الذي أورده: وجاء سيل كان من أهل الله يحرد حرد الجنة المغلة. هذا الشاهد سائر في كتب الأدب وبعض كتب النحو والشواهد والتفسير. هذا البيت أبو حاتم السجستاني ومن علماء اللغة يعترض عليه، يعترض على هذا البيت ويزعم أبو حاتم أنه مصنوع. لم أجد أحدا غير أبي حاتم ذكر هذا ثم تنقل عنه بعد ذلك. يقول: صنعه من لا أحسن الله ذكره ويقصد قطربا. قطرب توفي سنة 206 وأبو حاتم توفي سنة 255 تقريبا، يعني قطرب في طبقة شيوخه تقريبا، في كبار في طبقة كبار شيوخ السجستاني. طبعا هذا البيت مع أنه سائل الذي يريد أن نستفيده فائدة، لو قيل بأنه مصنوع، لو قيل بأنه مصنوع، هل هناك إشكال الآن؟ الإشكال هل هو في معنى يحرد حرد الجنة أو مصنوع من جهة أخرى؟ طبعا الصنع الذي أراده أبو حاتم في تسكين لفظ الجلالة، اللي هو وجاء سيل كان من أمر الله، يقول هذا تسكين لفظ الجلالة، هذا من كيس قطرب، وأنه هو الذي اخترع هذا الشاهد من أجل هذا، يعني هذا البيت من أجل هذه القضية. وفي كلام عنه لو ترجعون له مثل كتاب خزانة الأدب للبغدادي تجدونه وأشار إلى هذا في الشاهد 65 وناقش فيه تسكين لفظ الجلالة وأشار أيضا إلى كلام أبي حاتم الشاهد 65. البطليوسي تبع أبي حاتم وذكر أنه مصنوع، لكن بالنسبة لنا كونه مصنوع لا يؤثر على معنى الحرد بمعنى المنع، لأن ليس دليلنا على أن الحرد بمعنى المنع هو هذا البيت فقط، بل عندنا أدلة أخرى. فأردت أن ينتبه إلى قضية المجادلة، أنه قد يقول ما دام أسقط أبو حاتم هذا، لو أسقطناه هل يسقط قول أبي عبيدة أن الحرد معنى المنع؟ نقول لا، لأنه ليس من شواهد الحرد معنى المنع هذا الشاهد فقط، إنما في شواهد أخرى غير هذا فيثبت هذا المعنى للحرب بمعنى المنع. فقط أحب أن أتلو عليكم كلام ابن الطاهر بن عاشور له، يقول مصنوع، ماذا مصنوع؟ يعني أنه كله، يقول هذا البيت مصنوع، صنعه من لا أحسن الله ذكره. فطر بيوه أبو عبيدة معاصر، أبو عبيدة 211 عمر، ولد 310 في 211، فما المانع أنه يسري بيت يقول قطرب وتوفي 206 قطرب وكلهم بصريون؟ لا طبعا احنا لا نوافق، لم يوافق، قلت لم يوافق أبو حاتم على كلامه هذا، يعني لم يوافق، سيذكر لأبي حاتم. وكونه موجود في تواوين اللغة والشعر واستدل به يدل على أن هذا الكلام ليس بزاي متقدمة وأعلى أعلى، لأنه ولد 110. فلنأخذ فقط هذه لو تكرمتم، اللي هو قال الطاهر بن عاشور: وفي إيثار كلمة حرد في الآية نكتة من نكت الإعجاز المتعلقة بشرف اللفظة ورشاقتها من حيث المعنى، ومن جهة تعلق المجرور به بما يناسب كل معنى من معانيه، أي بأن يتعلق على حرد بقادرين أو بقوله غدوا. فإذا علق بقادرين فتقديم المتعلق يفيد تخصيصا، أي قادرين على المنع، أي منع الخير أو منع ثمرة جنتهم، غير قادرين على النفع. والتعبير بقادرين على حرد دون أن يقول وغدوا حاردين تهكم، لأن شأن فعل القدرة أن يذكر في الأفعال التي يشق على الناس إتيانها. قال تعالى: لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وقال: بلى قادرين على أن نسوي بنانا. فقولوا على حرد قادرين على هذا الاحتمال من باب قولهم فلان لا يملك إلا الحرمان أو لا يقدر إلا على الخيبة. وإذا حمل الحرد على معنى السعة والقصد كان على حرد متعلقا بغدو مبينا لنوع الغدو، أي غدو غدو سرعة واعتناء، فتكون على بمعنى باء المصاحبة، والمعنى غدو بسرعة ونشاط، ويكون قادرين حالا من الضمير من ضمير غدو حالا مقدرة، أي مقدرين أنهم قادرين على تحقيق ما أرادوا. وهذا كلام طبعا من مثل الطاهر بن عاشور، يعني كلام مهم، لكن كما قلت لكم سابقا في قضية اللي هو بلاغة اختيار الألفاظ مع تعدد المعاني المتناسبة مع نفس الحدث. كان فيه هنا نعم بدر، لكن رد على الفراء صحيح أنه ما يرد من هذا الرد، لأن الطبري رحمه الله تعالى أصوله كوفية، وبعض المتأخرين يقول أنه بغدادي، يقول البغداديون يعني يقولون أنهم يعني خلطوا بين المذهبين، لكن الحقيقة حتى البغداد حتى البغداديون لابد واحد منهم كله أصل، يعني يا أصول كوفية يا أصول إيش مصرية، كون يعدل بعض الفروع أو بعض الأصول لا يعني أنه زال عنه كل الأصل، ولذا ما زال حتى البغداديون ينسبون إلى إما الكوفة وإما البصرة. طبعا لما نقول أصول كوفية لأنه المصطلحات التي ذكرها كلها مصطلحات النحو، كلها مصطلحات كوفية يعتمد على كتاب الفرع اعتمادا كبيرا جدا، أحيانا ينقل منه دون الإشارة.